طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري. موضوع البحث هو أهمية الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لعل هذا المعنى مر خلال الليالي الماضية أن من أهم تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هو موروث الدعاء. الدعاء طبعا الأدعية هي قسمان، قسم ما كان قبل الغيبة يعني في عهد الأئمة، وهذه أدعية واضحة ومعروفة وتداولها الأئمة، أدعية مكارم الأخلاق، أدعية الصحيفة السجادية، دعاء الصباح، دعاء كمل، أدعية ما هناك أدعية ظهرت بعد الغيبة الكبرى. طبعا هي أدعية، يستحسن الإنسان لما يتحدث مع ربه أن يتحدث بألفاظ مرتبة مناسبة جميلة، فعلى أي كان هذا نص أو هذا مسطر، كما هو الحال بالنسبة إلى الزيارات عموما، أن الدعاء كان موجود. النبي نقح هذه المدرسة، ما مدرسة الدعاء، وكان النبي يستأنس حينما يدعو له أحد. النبي سقد واحد يقول محتاج أن واحد يدعو له؟ لا، إنما النبي يريد يشجع على هذا البرنامج، يحاول أن ينشر رسالة الدعاء باعتبار أنها واحة ومتنفس لضمير الإنسان المنغلق. الدعاء يفتح آفاق لضمير الإنسان. شوفوا مثلا أعرابي وجاء من الهضبات دخل النبي على بالمسجد بين الناس، بين الصحابة الناس، فوقف الأعرابي ويشكو فقرة وفاقتة، وخاطب النبي بأبيات استثار بها عطف النبي، يعني أبيات واقعا مؤثرة. يقول للنبي، دولهم يسمعون: أتيتك والعذراء تبكي برنة. يعني كلام يطلع من الضمير، من صميم قلب. أتيتك والعذراء تبكي برنة وقد شغلت أم الصبي عن الطفل. بعدين يعدد أفراد عائلته، يقول له: وأخت وبنتان وأم كبيرة، وقد كدت من فقري أخالط في عقلي، وما الملتجى إلا إليك تقربا، وأين تفر الناس إلا إلى الرسل. واقعا النبي صلى الله عليه وآله تفاعل مع هذا الرجل، قال له، هي القصة طويلة، أنا بس ألتقط منها هذا، ننتزع منا استئناس النبي بالدعاء بطريقة، القصة طويلة، أرشده إلى بيت ابنته فاطمة، وراح إلى أعرابي ما يندل، بس عمار بن ياسر والداقل لهذا بيت فاطمة، لكن الأعرابي هذا هم ذاتيا بلغاء، ذاتيا هذا حضارتهم بذاتها هي أدب ولغة. وقف على الباب يخاطب: أنا عبد لخمسة نزلت فيهم السور، آل طه وهل أتى، فقرأوا يعرف الخبر. على الباب زهراء سلام الله عليها فتحت الباب: تفضل أخ العرب. قالها هاي الكيفية، حديثة طويل، كل هذا نعبر. شنو الذي صار؟ الذي صار أن الزهراء سلام الله عليها ما وصلها من ثروة أمها خديجة رضوان الله تعالى عليها، ما وصلها، كل راح أنفقته في سبيل الإسلام، ما بقى عندها إلا فد فراش هيجي جلد كبش، كانت خديجة تنام عليه والنبي، فهو كأثر من أمها زهراء كانت تخلي الحسن والحسين ينامان عليه. طوت الزهراء الشكل، قلت له هذا اللي عندي، فهذا تأمل، قالها: أنا شكوت إليك الجوع فما أصنع بهذا. هنا عمدت الزهراء إلى قلادة في عنقها، وهذه القلادة هدية، الزهراء ليست من النوع الذي يقتني القلائد، ومنين عدهم الذي يشترون بقلائد، لكن هدية من صفية بنت الحمزة ليلة زفافها أعطتها، فتحتها زهراء بيبيه خلتها بقطعة قماش وعطرتها، قالت لبيعها واقضي بها شأنك. راح ودخل للمسجد والنبي يكاد أن يخرج، وهنا بيت القصيد مثل ما يقولون. دخل الأعرابي مبتهج، قال له يا رسول الله هاي شنو من باب دللتني عليها؟ لقد شبعت واغتنيت واكتسيت، وسأرجع إلى أهلي لأخبرهم بأن حياتنا تغيرت قدام الناس. فقال النبي، شاف فرحان بهيك فرحة، يعني الله منتبه لها وده يسجل الله لحظة بلحظة كل شيء، قال إذن ادعو لابنتي فاطمة، ادعي لابنتي فاطمة. خب الزهراء بحاجة أن واحد يدعو لها، زهراء بشيلة إيدها الكون تقلبه كله، لكن النبي يأنس بالدعاء وراد يشوف هذا ش عنده في قلبه، خلي يسمعوا ذول الغلاظ ذول الجفات ذول الخشنين ذول الذي قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قدامهم. قال له أدعو لابنتي فاطمة. شوف شن دعا هذا الأعرابي، والنبي مستأنس صاح إلهي إنك إله ما استحدثناك ولا إله لنا نعبده سواك، اللهم أعط فاطمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. عقب النبي رأسا، قال أخ العرب إن الله استجاب دعوتك هذه قبل أن تدعو بها، إن الله أعطى ابنتي فاطمة حسنا وحسينا، وينك أم بالدنيا عدها ولد أولاد مثل الحسن والحسين، أعطاها عليا سيد الأوصياء بعلا، أكو مرأة بالعالم عدها زوج كعلي بن أبي طالب، وأعطاها أنا أبوها وليس في العالمين مثلي. يا من لا يقال لغيرك يا الله، اللهم أصلح أمور ديننا ودنيانا، من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، تقبل هذا اليسير من الجميع بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري، نسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الأرض والسماء على ما كان ويكون منه من النعم والآلاء، وأزكى صلواته وتحياته على أكرم الرسل والأنبياء المصطفى وعلى آله الأمناء. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم مرة أخرى في الرحاب القرآنية النبوية، ونحن نستلذ بالمعاني الشريفة التي فاحت عبقاتها من بيت الوحي والرسالة. أيها الإخوة والأخوات، إذا كان لله جل وعلا مشيئات خاصة، فإن من أخصها ما كان خلقه لأهل البيت محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حيث اقتضت حكمته وشاءت إرادته وتوجهت رحمته أن يكون في هذا الوجود مثال نوراني تهفو إليه القلوب والأرواح، وتقتدي به العقول والضمائر، وتعيش معه النفوس في حالات من الشوق والمودة والولاء. ذلكم هو النور المحمدي الأقدس، صاحب الشرف الأتم الأكمل، وقد انتشر ذلك النور في هيئة شخوص كريمة على الله تبارك وتعالى، فكان علي وفاطمة، وكان الحسن والحسين، والتسعة الأئمة من أبناء الحسين سلام ربنا عليهم أجمعين. تعالوا أيها الإخوة والأخوات، نستمع بيان ذلك عن صاحب ذلك النور المشتق من نور الله جل جلاله. في كتابه مصباح الأنوار روى الشيخ الطوسي بإسناده عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الله خلقني وخلق عليا وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق آدم عليه السلام، حين لا سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا ظلمة ولا نور ولا شمس ولا قمر ولا جنة ولا نار. وهنا سأله عمه العباس بن عبد المطلب: فكيف كان بدء خلقكم يا رسول الله؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وآله قائلا له: يا عم، لما أراد الله أن يخلقنا تكلم بكلمة خلق منها نورا، ثم تكلم بكلمة أخرى فخلق منها روحا، ثم مزج النور بالروح فخلقني وخلق عليا وفاطمة والحسن والحسين، فكنا نسبحه حين لا تسبيح ونقدسه حين لا تقديس. فلما أراد الله تعالى أن ينشئ خلقه فتق نوري فخلق منه العرش، فالعرش من نوري، ونوري من الله، ونوري أفضل من العرش. ثم فتق نور أخي علي فخلق منه الملائكة، فالملائكة من نور علي، ونور علي من نور الله، وعلي أفضل من الملائكة. ثم فتق نور ابنتي فخلق منه السماوات والأرض، فالسماوات والأرض من نور ابنتي فاطمة، ونور ابنتي فاطمة من نور الله، وابنتي فاطمة أفضل من السماوات والأرض. ثم فتق نور ولدي الحسن فخلق منه الشمس والقمر، فالشمس والقمر من نور الله، والحسن أفضل من الشمس والقمر. ثم فتق ولدي الحسين فخلق منه الجنة والحور العين، فالجنة والحور العين من نور ولدي الحسين، ونور ولدي الحسين من نور الله، وولدي الحسين أفضل من الجنة والحور العين. مستمعينا الكرام، والآن ماذا نفهم من هذه الرواية الشريفة ولها نظائر وأمثال في كتب المسلمين؟ وماذا سيكون يا ترى من حصيلة فكرية وعقائدية لو كنا ونحن كذلك إن شاء الله تعالى من المصدقين بهذا الخبر، وقد رواه الثقات وأهل العلم والفضيلة والتحقيق والمعرفة؟ لعلنا لم نبالغ أبداً أيها الإخوة والأخوات إذا قلنا إن أهل البيت النبوي هم أسمى الخلق وأشرفه وأفضله، وقد شاء الله جلت عظمته أن يكون ذلك فكان، بل لا بد أن يكون، ولا مناص عن ذلك إلا أن يكون. وإذا كان آدم أبو البشر سلام الله عليه خلقا كريما سامقا، دعا الله سبحانه ملائكته إلى السجود له، إذ في صلبه ونسله محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، فإن النبي وأهل بيته الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام هم الأعلون الأكرمون. وقد أصبحوا حجة على إبليس حيث امتنع من السجود لأبينا آدم عليه السلام. روى الصحابي المعروف أبو سعيد الخدري قائلا: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ أقبل إليه رجل فقال: يا رسول الله، أخبرني عن قول الله عز وجل لإبليس: أستكبرت أم كنت من العالين؟ من هم يا رسول الله هؤلاء الذين لم يؤمروا بمثل هذا إذ هم العالون؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين. لما خلق الله عز وجل آدم أمر الملائكة أن يسجدوا، ولم يؤمروا بالسجود إلا لأجلنا، فسجدت الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يسجد، فقال الله تبارك وتعالى له: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ أي من هؤلاء الخمسة المكتوبة أسماؤهم في سرادق العرش. أيها الأحبة، كنتم مع برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة، نسألكم الدعاء.
إلهي، إن كان الندم على الذنب توبتان، فإني وعزتك من النادمين.
عن عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا نادم سامحني يا راحم، ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي أنا داري فيها، لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح القلم. وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك إش ما نجم، ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وانت المنتقم. وحماك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم؟ ارضي الورى عني لا لم يخب ظني في فضلك القديم. سامحني يا راحم ارحم عذابي. علمني كتابك كل من على بابك يحصل مرادك. يا ربي طلابك لا يكثر عتابك يوم الشهادة. علمني كتابك كل من على بابك يحصل مراده. يا ربي طلابك لا يكثر عتابك يوم الشهاده. يا ويلي خايف مستحيل منك ولا عندي عذر، كل ما أقول اغفر إلهي تقول يا عبدي إيش كثر. مو أنت عني بعيد يا مسكين أفنيت العمر، أدعوك ما تسمع وقرب تبتعد ما تنتظر. ما هكذا ربي يا مالكا قلبي أخبرت عن رضاك. طالبتني ذنبا طالبت.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أوشع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم ارحمنا يا رب.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فانشقت.
حسين.
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة أينما كنتم، وأهلا بكم إلى برنامج نهج الحياة، حيث نواصل في هذه الحلقة من البرنامج تفسير سورة الدخان المباركة، متمنين أن تنال رضاكم. بداية أيها الأكارم ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآية 9 حتى 11 من سورة الدخان المباركة.
بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم.
أيها الأفاضل وردت كلمة فارتقب مرتين في القرآن الكريم وهما معا في هذه السورة المباركة. هذا التعبير فيه تهديد للكفار وتسلية للنبي صلى الله عليه وآله، وإن كان ظن بعضهم أن ظهور الدخان كناية عن القحط وسوء الحظ في هذه الدنيا، ولكن الظاهر أن المراد من الدخان هو ما يحصل في بدايات القيامة أو نفس القيامة. ما نستقيه من هذه الآيات مستمعين الأكارم هو أولا لابد من أن يكون الشك مقدمة للبحث وتحصيل اليقين لا دافعا للغفلة والبطالة، والشك الدائم هو مورد ذم وتوبيخ. ثانيا لا إبهام ولا غموض في أدلة التوحيد، وجذور شك الكفار ترجع إلى صفة العناد الموجود في نفوسهم. ثالثا منكروا منطق الوحي لا برهان لديهم، وسعيهم وحياتهم هي لعب. ورابعا بعد الاستدلال يأتي دور التهديد. أما الآن إخوتنا المستمعين أدعوكم إلى الاستماع لتلاوة الآيتين 12 و13 من سورة الدخان المباركة.
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين.
مما تعلمه إيانا هاتان الآيتان أيها الأكارم أولاً الذين يتخذون الدين لعبة سوف ينتبهون من غفلتهم وترددهم فيبدأون بالدعاء والالتماس. ثانيا لا أثر للتوبة عند نزول العذاب. ثالثا العذاب الإلهي لا يكون إلا بعد إتمام الحجة. ورابعا كتاب الله مبين والرسول كذلك لقوله تعالى في الآية الثانية من سورة الدخان والكتاب المبين، ولقوله تعالى في الآية 13 منها رسول مبين. وإلى تلاوة الآيات 14 حتى 16 من سورة الدخان المباركة.
ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون.
تشير هذه الآيات أيها الأفاضل بأن الانتقام الإلهي من الظالمين ليس من باب التشفي بل لتطبيق العدل. إن كلمة بطش هنا بمعنى الأخذ بصولة وهيبة وشدة، وذكر بعضهم أن المراد من الأخذ بشدة هو هزيمة المشركين في معركة بدر. ما نتعلمه من هذه الآيات أولا يسعى الكفار لتبرير فعلهم بأي طريق كان. ثانيا العناد سبب لانحراف الإنسان في عمله كما في قوله تعالى معلم مجنون. ثالثا متى ما رأى المذنب العذاب الإلهي أعلن إيمانه، ولكن إذا رفع عنه العذاب عاد إلى ما كان عليه. ورابعا إن الله عز وجل مصدر الرحمة، ولكن في موارد يكون عذابه شديدا، فمن يجعل الوحي ألعوبة سوف يناله العذاب الشديد. والآن مستمعينا الكرام نستمع إلى تلاوة الآيتين 17 و18 من سورة الدخان.
ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين.
كلمة فتنة هنا إخوتنا الأفاضل في الأصل تعني وضع الذهب في النار لتخليصه من الشوائب، ثم أطلقت على كل امتحان واختبار يجري لمعرفة نسبة خلوص البشر. مما نتعلمه من هاتين الآيتين المباركتين، أولا بعثة الأنبياء إلى الناس فيها نوع من الاختبار والامتحان لكي يعرف من يؤمن بالحق ممن يعاند في ذلك. ثانيا، لابد لمن يختاره الله عز وجل من أن يمتلك الأهلية اللازمة قبل ذلك. ثالثا، من وظائف الأنبياء نجاة المؤمنين من يد الظالمين. رابعا، ينبغي على الإنسان في بعض الأحيان أن يصرح بما يملك من كمالات، كما يقول النبي عن الله عز وجل إني لكم رسول أمين. وخامسا، الأمانة في تلقي الوحي وإبلاغه للناس هي من الصفات الضرورية في الأنبياء. في ختام برنامج نهج الحياة نشكركم على حسن المتابعة، وحتى برنامج آخر وتفسير ميسر للقرآن الكريم نستودعكم الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. قال تعالى في محكم كتابه المجيد: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. التضرع والدعاء إلى الله عز وجل صفة من صفات أولياء الله وعباد الله، فهم يتضرعون لله، يدعون الله عز وجل في السراء وفي الضراء، يناجون الله عز وجل، يسألون الله عز وجل في فكاك رقابهم، يسألون الله عز وجل في أمورهم الأخروية والدنيوية، ولا يستنكفونه عن عبادته ولا يستكبرون، بل يلحون في الدعاء ويسألون الله عز وجل. الله عز وجل أحب أن يسأل وكره المسألة بين المخلوقين، وأمرنا أن ندعوه: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فعبر عن الدعاء بالعبادة، الدعاء مخ العبادة كما في الحديث الشريف. لذلك نلاحظ النبي صلى الله عليه وآله كان يدعو الله عز وجل في الشدة وفي الرخاء. في ليلة بدر رفع يديه متضرعا حتى سقط رداءه من منكبيه وهو يقول: إلهي إن تهلك هذه العصابة لن تعبد، وإن شئت لا تعبد لا تعبد. وهكذا في السراء، وهكذا كان أمير المؤمنين عليه السلام، كان أن دعا يعني كثير الدعاء. الله عز وجل في هذه الآية يقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. يليق بالعبد الفقير الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أن يرتبط بالغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذا عرف الإنسان من نفسه الفاقر فهو الفقير، فقير في وجوده، فقير في بقاء وجوده. ممكن هو، والممكن يحتاج إلى واجب الوجود في كل الحالات، في بقائه، في استمرارية البقاء. فلا بد من أن يتضرع ويسأل الله عز وجل، واسألوا الله من فضله. ولذلك نلاحظ الأولياء العرفاء يدعون الله في الصغيرة وفي الكبيرة، يسألون الله عز وجل. في الحديث القدسي: يا موسى ادعوني في شسع نعلك إذا انقطع، في ملح طعامك، في علف دابتك. لا يستنكف العبد من أن يسأل الله عز وجل. لذلك نلاحظ الأئمة إذا جن عليهم الليل يتضرعون، يسألون الله عز وجل، يتململون بين يدي الله كتململ السليم هكذا، يعرفون الله عز وجل، يخشون الله عز وجل، يسألون الله عز وجل في عتق رقابهم، في كاك رقابهم. ونحن أهلا، المناجات الشعبانية منسوبة لأمير المؤمنين عليه السلام، فيها مضامين عالية ذكرها المحدث القمي على الله مقامه في مفاتيح الجنان: إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي، فلا تقطع برك عني في مماتي. إلهي كيف آيس من حسن نظرك لي بعد مماتي، وأنت لم تولني أو تولني إلا الجميل في حياتي. ويستمر الإمام سلام الله عليه في التضرع والمناجات: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. هذه المناجات وهذا التضرع يسقل قلب الإنسان وروحية الإنسان، يجعل نفس الإنسان شفافة ومرتبطة بالله عز وجل. ولا بد لنا من التضرع، لأننا لم نفي بشرائط العبودية، ولم نتحقق بحقائق العبودية بين يدي الله عز وجل، فعلينا أن نتوجه ونتوسل ونسأل الله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هذا جانب، والجانب الآخر جانب الإحسان من قبل الله عز وجل لعباده، يجعل الأولياء يشعرون بأنهم في حاجة إلى مناجات ومناغات هذا الحبيب الذي يتفقدهم، يرعاهم، يهتم بأمورهم، سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، فلذلك يناجونه ويتضرعون إليه. وإذا أخذنا بعض المقاطع من المناجات الأئمة نلاحظ هذا النفس من المحبة لأئمتنا لله تبارك وتعالى. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إلهي هبني صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ ولده الحسين عليه السلام: ماذا وجد من فقدك، وما الذي